بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا نتكلم عن بيان بعض الأحوال المساوية للموضوع الفلسفة، وقلنا أن المصنف ذكر ثلاثة أمثلة على ذلك. تقدم المثال الأول، وهي الخارجية المطلقة المقابلة للخارجية النسبية القسمية. فالخارجية النسبية محمول أخص، وأما الخارجية المطلقة فهي محمول مساوي. المثال الثاني الذي أشار له المصنف وهو الوحدة العامة، وبيان ذلك أنهم قسموا الموجود والواقعية إلى واحدة وكثيرة أو كثيرة، فقالوا الموجود إما واحد وإما كثير، وقالوا أيضا لهم مقولة أخرى في قبال أو في عرض هذه المقولة، أن الموجود من حيث هو موجود هو واحد الذي يقتضي أن كل موجود فهو واحد. ومن هنا وقع الكلام في كيفية الجمع بين هاتين المقولتين، فكيف تقولون من جهة أن كل موجود فهو واحد، وأن الموجود من حيث هو موجود مساوق للوحدة، وتقولون من جهة أخرى أن الموجود إما واحد وإما كثير؟ وقد تعرض السيد العلامة رحمة الله عليه إلى هذا المطلب في النهاية كما سيأتي في الجزء الثاني صفحة 529 بحسب طبعة الفياضي حفظه الله. وتقريب الإشكال هو أن يقال أن هنا عدة مقدمات. المقدمة الأولى إشكال يحتاج إلى جواب، ومن الجواب يبين الاصطلاح. وحاصل الإشكال، وقد تعرض له السيد العلامة أيضا في هذا في البحث الوحدة، متوقف على بيان أو يمر بهذه المقدمات. المقدمة الأولى أن الواحدة غير الكثير، خلي مقدمة أولى قبلها، أن الكثير موجود، والدليل على هذه المقدمة أنكم تقسمون الموجود والوجود إلى واحد وكثير، فهذا يعني بالضرورة أن الكثير موجود. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الكثير غير الواحد، لأنهما قسمة والقسمة تقتضي البينونة، فمقتضى تقسيم الموجود إلى واحد إما واحد وإما كثير أن الكثير غير الواحد. فهنا يتشكل لنا قياس من الشكل الثالث الذي يرجع إلى أن الحد الأوسط متكرر يكون في الموضوع. تعرفون قياس الأشكال الأربعة، بلي الشكل الأول خب واضح، الشكل الثاني الحد الأوسط محمول، الشكل الثالث الحد الأوسط موضوع، الشكل الرابع عكس الشكل الأول، حد الأوسط موضوع في الأولى محمول في الثانية. فهنا إذا تلاحظون قلنا الكثير موجود، ولي كل كثير موجود، والثاني كل كثير غير الواحد. كررنا الكثير في وين؟ في الصغرى، في الحد الأصغر، في الموضوع في كلتا القضيتين. في الشكل الثالث إذا كان عندنا قضيتين من هذا القبيل تنتج عندنا سالبة جزئية، أن بعض الموجود ليس بواحد. واضح شيخنا؟ بعض الموجود ليس بواحد. ما قلنا الكثير موجود والكثير غير الواحد، الذي نجعله محمول في الصغرى يكون موضوعا في النتيجة، والذي نجعله محمولا في في الكبرى نجعله محمولا في النتيجة، وتكون القضية جزئية، فيكون بعض الموجود ليس بواحد. إذن القضية الأولى أن كل كثير موجود وكل كثير غير الواحد، إذن قطعا بعض الموجود ليس بواحد. ونأخذ بعض الموجود ليس بواحد، صادق لا مصادقة؟ صادقة. فإذا صدقات السالبة الجزئية كذبت الموجبة الكلية، والموجبة الكلية هي أن كل ما هو موجود فهو واحد. إذا صدقت السالبة الجزئية بعض الموجود ليس بواحد، كذبت الموجبة الكلية أن كل موجود فهو واحد. وهذا يعني أن قولكم أن الموجودية تساوق الوحدة التي ترجع إلى موجب كلية وهو أن كل موجود فهو واحد قضية كاذبة. فإما أن ترفعوا يدكم عن كل موجود فهو واحد، وإما ترفعوا يدكم عن قولكم أن الموجود إما واحد وإما كثير. وهذا اعتراض سجل في بعض الكلمات وتعرض له العلامة الطباطبائي. قال العلامة الطباطبائي، اقرأ عبارته في الإشكال. وربما مباشرة بعدما انتهى من تقسيم الموجود إلى واحد وكثير، قال بين هالمصطلح الوحدة العامة في هذا المورد. قال وربما يتوهم أن انقسام الموجود، شوف عباراته، انقسام الموجود إلى الواحد والكثير ينافي كون الواحد مساوقا للموجود. تقولون مساوقة بين الوحدة والوجود، وذلك لماذا؟ ما هو وجه المنافاة؟ وذلك المقدمة الأولى أن الكثير من حيث هو كثير موجود. ما هو الدل على ذلك؟ لمكان الانقسام المذكور. أنت قم تقول الموجود إما واحد وإما كثير. إذن المقدمة الأولى أن الكثير من حيث هو كثير موجود. المقدمة الثانية والكثير من حيث هو كثير ليس بواحد، الكثير غير هذا قياس من أي شكل في الحقيقة؟ من الشكل الثالث. فينتج أن بعض الموجود ليس بواحد، له السالبة الجزئية، وهو يناقض قولهم كل موجود فهو واحد. فإذن كيف تجمعون بين هذين الأمرين؟ فقالوا هذا الإشكال. الجواب أن هذا الإشكال نشأ من الخلط بين الوحدة العامة والوحدة النسبية، أو تسمى الوحدة الخاصة أو الوحدة القسمية أو الوحدة الحيثية، كلها اصطلاحات صحيحة. فتارة نتكلم عن الوحدة في قبال الكثرة التي هي في التقسيم، وهذه تسمى الوحدة الخاصة، الوحدة النسبية. والمراد منها ما لا يقبل الانقسام. فتارة عندنا شيء واقعية تقبل الانقسام إلى آحاد، يعني قالوا أساس القسمة الواحد كما سيأتي في بحث القسمة، تقبل القسمة إلى آحاد، وبعضها لا يقبل القسمة إلى الآحاد. فإذا جئنا إلى العشرة فإن العشرة سنخ واقعية تقبل الانقسام إلى آحاد، إلى عبارة عن وحدات عشرة. وأما الواحد فلا يقبل الانقسام إلى آحاد. هل يقبل الانقسام إلى آحاد؟ لا يقبل الانقسام. فبلحاظ قابلية القسمة إلى آحاد وعدم قابلية القسمة إلى الآحاد، يقال لمن لا يقبل القسمة إلى الآحاد بلحاظ هذه النسبة. ما إذن نحن نلاحظين، إذن هذا الاصطلاح ملحوظ في النسبة إلى قابلية الانقسام وعدم قابلية الانقسام، وليس الملحوظ لحاظ الموجود في نفسه. لا لا، لو نلاحظ الموجود بنسبته إلى قابلية الانقسام وعدم قابلية الانقسام فيقال الواحد لا يقبل الانقسام، فهو واحد من هذه الحيثية، من هذه النسبة. الاثنين الثلاثة الأربعة العشرة قابلة للانقسام، فيقال للعشرة أنها قابلة للانقسام. ووسعوا المطلب أكثر، قالوا هذا يختلف باختلاف اللحاظ، أنت تلاحظ تارة الواحد ويمكن أن تلاحظ العشرة فتنسب العشرة إلى خمس عشرات فتقول العشرة غير قابلة للانقسام إلى عشرات، أما خمس عشرات فهي قابلة للانقسام إلى العشرات. فبهذا اللحاظ يقال للعشرة واحد ويقال للخمس عشرات كثرة، وكذا المئة إلى المئات. إذن هذا كل تعب، هذا لحاظ نسبي. إذن فإذا لاحظنا الواحد إلى العشرة والعشرة قابلة للانقسام إلى أحد والواحد غير قابلة، يقال للواحد هذا أنه واحد، وهذا يقال عنه كثير. هذا تسمى بالوحدة الخاصة، الوحدة النسبية، الوحدة الحيثية. وتارة ننظر إلى لحاظ الموجود في حد ذاته بما هو موجود، فقالوا الموجود يساوق التشخص، ومقتضى التشخص والفعلية أنه واحد لو كثير، وإلا يلزم كثرة الواحد كثرة الموجود. الموجود من حيث هو موجود، سواء كان قوامه أنه آحاد أو عشرة آحاد أو مئة آحاد، هو واحد لم واحد واحد. الموجود من حيث هو موجود خارجي متشخص فعلي، وهذه فعلية له عشر فعليات، فعلية له تشخص أو عشر تشخصات، تشخص واحد له أصالة عشر أصالات، أصالة واحدة. إذن الموجود من حيث هو موجود بلحاظه في نفسه هو واحد، وهذا ما تسمى بالوحدة العامة السارية لجميع الموجودات. واضح شيخنا؟ التي لا يفرق بين كون الموجود هو عشرة أو أنه واحد أو أنه خمسة أو أنه ستة أو أنه كذا. فالموجود من حيث هو موجود هو واحد. اتضح الفرق إن شاء الله. ومن هنا لا يرد هذا الاعتراض السابق، لأن قولكم في المقدمة الأولى الكثير موجود صحيح، هكذا تعطيت الأقسام الآن، هذا كله اللي حاصل في الأقسام، والكثير غير الواحد. غير الواحد أي واحد؟ الوحدة العامة أو الوحدة النسبية؟ الوحدة النسبية، الوحدة الخاصة. الكثير غير الواحد، وبعض الموجود ليس بواحد. أي واحد؟ الواحد النسبي. أنتم ماذا قلتم إذا صدق بعض الموجود ليس بواحد؟ كذب نقيضه، أن كل موجود فهو واحد، وهذا خلف ما تقول أن الوجود يساوق الوحدة. تبينت المغالطة، أن هذه القضية الصادقة بعض الموجود ليس بواحد، أي ليس بواحد بالوحدة الخاصة بالوحدة النسبية، ونقيضها أيضا كاذب، كل موجود فليس واحد بالوحدة النسبية، ولكن هذا ما يثبت كل موجود ليس بواحد بالوحدة شنو شيخنا؟ العام. فمن أجل الاشتباه والاختلاط والاختلاف وقعتم في المشكلة. إذن الوحدة العامة سارية في جميع الواقع، ولهذا هي كلية مكلية كلية، بخلاف الوحدة الخاصة فهي ثابتة في بعض الواقعيات منسوبة إلى شيء دون سائر الواقعيات. ولهذا أجاب العلامة الطباطبائي عن هذا الاعتراض بقوله، قال: ويدفعه أن للواحد اعتبارين. شرح الاعتبارين أشرت لهم هنا، أن للواحد اعتبارين، صفحة 529. نعم 529. أن للواحد اعتبارين، اعتباره في نفسه، هذا العبارة الوحدة المقسمية، من غير قياس بعض مصادقه إلى بعض فيساوي قل موجود، ويعم يسموها الوحدة عام، ويعم مصادقه من واحد وكثير، واعتبار بقياس بعض مصادقه إلى بعض. شلون؟ شوف عبارة الآن، فهناك مصادق لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في مصادق أخر كالعشرة التي، فالعشرة نجيل الواحد، الواحد لا يقبل الانقسام، العشرة تقبل الانقسام، كالعشرة التي لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام، لا يوجد فيها عدم الانقسام من ما يوجد في الواحد، في الواحد يوجد فيه معنى عدم الانقسام، فيقال للواحد أنه واحد، ولما يقابله أنه كثير كثيرون، وإن كان فيها في العشرة ذلك، أي ذلك عدم الانقسام إذا قيست إلى العشرة. يا شيخنا، فالعشرة فيها معنى عدم الانقسام إذا قيست إلى العشرات. فالكثير الذي، ارجع للإشكال، فقولكم في المقدمات فالكثير الذي ليس بواحد، هي المقدمة الثانية في استدلالكم، هو المقيس من حيث هو مقيس، والذي يقابله هو الواحد بالاعتبار الثاني، أي اعتبار، اعتبار الإضافة، اعتبار النسبة. وأما الواحد بالاعتبار الأول، أي الواحد النفسي، فهو يعم الواحد والكثير القسمين جميعا. هذا هو المعنى الثاني المسمى بشنه؟ الوحدة العامة. المعنى الثالث، الفعلية الكلية، وقد تعرض. احنا نحشى كلامه بكلامه. استاذنا كان يقول لي اشرح كلام الشخص بكلامه، لا تروح من كلام غيره. فاذا لم تستطع ان تشرحه بكلامه، اشرحه بكلام تلامذته الذين يفهمون كلامه. قيد احترازي هذا الخبر. إذا ما حصلت كلمات تلامذته الذين يفهمون كلامه، روح ما قال روح تلامذ المفهوم كلامه، ما في فائدة، واضح. فقال روح بعد ذلك إلى الأعلام والمحققين، يعني يشوف الكلمات عند المحققين. إذا ما استطعت أنت فكر في المطلب من ذهنك مباشرة، أنت تحلله من ذهنك. أمس سمع علي كان درسني، فأنا أجيب له تحليلات، أقول من وين يقول؟ يقول أنا حللت المطلب. قال لا تحدى على كيفك، واضح. اقرأ كلماتهم بيحلل، واضح. خوف بعض الأساتذة تجيب لي كلمات ويقول ما لي علاقة، شي قفت. أنت شنو تقول؟ فلان شي قفت. لا تجيب لي فلان شي قفت، هذا المطلب تحقيقه شنو؟ ما عليك من كلماتك. يختلفون بعد الناس، العلماء يختلفون في طريقة التعامل يا شيخنا. نحن الآن في مقام التعليم والتدريس، فمهم أننا نلاحظ خصوصا ماذا هو قال. بلي، لكنه هو سياق البحث طرحت، يعني هو بحث تاريخي طرح هذا الاصطلاح في هذا السياق لما رأوا الإشكال، بدأوا في الاصطلاحات، وإلا كان قبل قد ما يلتفت إلى أنه يعني لهذا المطلب أو ما ينبغي التنبيه، لعله لوضوحه فتأتي الإشكالات، فنتنشأ إشكالات، فتبدأ الاصطلاحات، تبدأ التقسيمات، هكذا سياق اصطلاحي. أما المعنى الثالث وهي الفعلية الكلية، وقد تعرض أيضا العلامة إلى بحث الفعلية العامة أو الفعلية الكلية في بحث القوة والفعل الجزء الثالث صفحة 755. بيان ذلك أنهم قسموا الموجود إلى القوة والفعل، وقالوا أن المراد من الفعلية ما هو؟ شنو فعلية؟ عندما يقال هذا وجود فعلي، شنو يعني فعلية؟ قالوا مرادنا من الفعلية هو عبارة عن وجود الشيء في الأعيان بحيث تترتب عليه الآثار المطلوبة، آثاره المطلوبة. فمتى ما وجد شيء في الأعيان ترتبت عليه آثاره المطلوبة من هذه الواقعية قيل عنه أنه فعلي، فهذا هو المراد من الفعلية. قالوا في محله، مر عليكم في البداية إن شاء الله ما نسيتم وسيأتينا، عندنا آثار وكمالات أولية، وعندنا آثار وكمالات ثانوية. والمراد من الآثار والكمالات الأولية ما به الشيء وهو الصورة النوعية، هذا كماله الأولي. أثره المطلوب، الأثر المطلوب من هذه الواقعية طرد عدم نفسها، هذا كمال أو أولي. وهذا الكمال الأولي له آثار ولوازم، كل ما عدا الأول يسمى كمالات ثانية أو ثانوية. المراد من ما في ثالثة، ما ليس بأولي، ما ليس كمالا للماهية النوعية والحقيقة النوعية اللي هي طرد عدم النفس. فمتى ما رأينا، متى ما ثبت وجود في الأعيان تترتب عليه كمالاته الأولية أو كمالاته الأولية والثانوية قيل عنه أنه فعلي، هذا الوجود الفعلي. وأما بالنسبة إلى القوة
فهو إمكانه الذي قبل أن يتحقق منه أثره المطلوب بأن يشار لتلك الواقعية، ففيها استعداد وإمكان أن تتحول إلى ذاك إلى تلك الواقعية التي تترتب عليها الآثار المطلوبة، فيقال بأن هذه الواقعية بالقوة إنسان لا بالفعل إنسان. فإذا جئنا إلى البذرة التي فيها إمكان أن تتحول إلى تفاحة، الآن هل هي تفاحة بالفعل؟ هل هذا سنخ وجود في الأعيان تترتب عليه آثار التفاحة المطلوبة؟ لا، فهو لهم إمكان في سيره التكاملي أن يتحقق في بشروط ما إلى فعلية تفاحة، فيقال هو بالإمكان تفاحة وبالفعل هو بذرة، لأن البذرة سنخ واقعية لها كمال أولي تطرد عدم نفسها، ولهذا هذا بالفعل بذرة وبالقوة إنسان. وأيضا قالوا بالقوة يمكن أن يكون حيوان، وبالقوة يمكن أن يكون حصان، وبالقوة يمكن أن يكون جماد، لأن هذا فيها إمكان أن تتحول إلى تفاحة، وإمكان أن تتحول إلى إنسان، وإمكان أن تتحول إلى جماد. ولهذا قالوا كل فعلية فهي بالقوة لها استعدادات عديدة. فهذا هو المراد من الفعل في قبال القوة. واتضح أن عندما نقسم الموجود إلى إما أن يكون بالفعل أو بالقوة، هذه الفعلية التي في القسم ليست فعلية كلية، وإنما هي عبارة عن فعلية حيثية، فعلية شنو؟ فعلية نسبية. فيقال للتفاحة أنها فعلية والبذرة أنها مو فعلية، فهذه تسمى بالفعلية الحيثية الفعلية النسبية. والموجودية العامة عندما يقال الموجودية تساوق الفعلية فهذه مراده أي فعلية؟ الفعلية الكلية، لأن كل موجود فهو فعلي، لأن كل واقعية لا يمكن أن تكون في الواقعية إلا أن تكون لها كون في الأعيان تترتب عليها آثارها المطلوبة الأولية وكمالاتها الثانوية. فكل موجود من حيث هو موجود هو فعلي، وإن كان هذا الموجود ليس بفعلي بلحاظ آخر بالنسبة. ولهذا قال من؟ السيد العلام. قال شنو الفرق بين الخارجية وبين الفعلية والأصالة؟ عندك أصالة وعندك خارجية وعندك فعلية. ما هو الفرق عندما نقول أصالة عندما نقول نعم فعلية؟ هي معاني متساوقة، كل واقعية فنوصفها بأوصاف، كل واقعية نقول موجودة أو نقول خارجية، ونقول أيضا أنها فعلية، ونقول أنها أيضا أصيلة. شنو هو الفرق بين كونها أصيلة وكونها خارجية وكونها فعلية؟ والفعلية كل الآثار، الآثار الأولية طبعا عدم نفسها اللي هو كمال أولي يقولون. هذا آثار ثانوي، هي اصطلاح حق شنو؟ الأصالة؟
لا فعلية.
فعلية مطلق الآثار. قال خلنا هاي سؤال يفكروا فيه إن شاء الله. قال قال وجود الشيء في هذا سيد الإعلام يقول وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب عليه آثاره المطلوب منه يسمى فعلا ويقال إنه وجود بالفعل وإمكانه الذي قبل تحققه يسمى قوة ويقال إن وجوده بالقوة. مثال ذلك النطفة فإنها ما دامت نطفة هي إنسان. شوف مثلا بالقوة ليش قال مثلا؟ لأنه يمكن تسموه إنسان يمكن يصير لها أشياء مستعدة أن تكون أيضا بقرة يجي البقرة تأكل هذه النطفة أو هذه تحول إلى جماد مثلا تتحول إلى جماد. إذا هذا قال مثلا لأنه هذا أشار إليها في الأسفار أيضا أنه هذه الاستعدادات بل بالفعل يمكن أن تكون تارة إنسان تارة غير إنسان. قال هي إنسان مثلا بالقوة فإذا تبدلت إنسانا صارت إنسانا بالفعل له آثار الإنسانية المطلوبة من الإنسان. وهنا نقل في الحاشية عن كلام نعم العلامة الطباطبائي في المقالة العاشرة في أصول الفلسفة. في أصول الفلسفة قلنا من المقالة السادسة انتهي منها المقالة السابعة فما بعد أبحاث فلسفية هناك بحث القوة والفعل. قال هذه العبارة إن الفعلية التي نعدها أحد طرفي النسبة ليست وحيدة فهذه النطفة بالفعل يمكن أن تكون إنسان بالفعل بلي أستغفر الله لا. إن الفعلية التي نعدها أحد طرفي النسبة ليست وحيدة بل هناك فعليات في رتبتها لها إمكان أن توجد في المادة وإن كان دائما لا توجد إلا واحدة منها لأنه هذه البذرة بالفعل لا تتحول في عمود الزمان إلا واحد بالفعل خب ما يمكن تنقلب إلى فعليات متعددة. فمادة التفاحة المادة التي في النواة لأن النواة فيها استعداد ليس قالها قوة قوة أن تكون تفاحة شيء قوة أن تكون تفاحة قال المادة في بحث المادة والصورة قالوا قوة أن تكون تفاحة يعني المادة يعني الاستعداد وضع الأبائر. فمادة التفاحة التي في النواة كما يمكنها أن تصير تفاحة يمكنها أن تصير غذاء لحيوان أو تحترق وتصير رمادا وغير ذلك. إذن هذا هو المراد من الوحدة أو من المراد من الفعلية الكلية.
النظر السيد العلم أن القبال له وجود ضعيف
لا هو وجود بلي
وجود ضعيف الفعلية يعني في مثلا في النصفة وجود ضعيف الإنسان.
نعم هذا سيأتي بعد المادة والصورة لأنه مرجع القوة كما سيأتي إلى الوجود الموجود من حيث المادة والمادة باللحاظ المقصم متحققة وهذا يأتي في بحث القوة الفعل مفصلا. نعم 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 بلي هذا يأتي إن شاء الله مفصلا بلي في بحث هناك إن شاء الله يأتي
نظرات خاصة على
لا يوجد أيضا هذا سيأتي في محله.
نعم علمي قائل إن إمكان
الإمكان فعلي أيضا وسيأتي أنه قد يقال هذه فعلية مرتبة من مراتب الفعلية بل يعرف هذا التفت يأتي إن شاء الله كل يأتي في المرحلة بل في أحد القوة والفعل. أنا أريد أن بشيء فقط دقيقة. هذا هو شنو؟ هذا هو الاصطلاح الثالث. بقي هذا السؤال أنه ما هو الفرق بين اصطلاح الخارجية والفعلية والأصالة، لأنهم بعضهم يجي يفسر الأصالة فسرها الآن ترجع إلى الفعلية، قال الوجود يترتب عليه الآثار، وهذا رجعنا إلى الفعلية. نعم المطلوب منه دائما مطلوب.
بس ما فعلية.
بلي.
من أين الآثار؟ ما بيكون منشأ الآثار مطلق الآثار مش خصوص الآثار.
هو أي آثار يعني؟ هو يسمى آثاره المطلوبة، ما يصير ما يترقب آثار غير مطلوبة منه، فهذا قطعا آثاره المطلوبة. تأملوا إن شاء الله نذكر الجواب إذا ما حصلته غدا إن شاء الله أو في وقته إذا دخلنا بحث الأصالة، أن الوجود أصيل. ما معنى الأصالة؟ ما بحث الأصالة، ما ذكر الأصالة هنا، ما ذكر اصطلاح الأصالة. في إن شاء الله في بحث أصالة الوجود نعم نبين معنى الأصالة. هذا هي الأقسام وهذا هي أمثلة ثلاثة، وهذه باب المثال، وإلا عندنا أمثلة أخرى كالأصالة، هذا مثال رابع وهي الأصالة. بل كل المقسمات التي نبحثها في المراحل الآتية المقسم كله مساو لشنه؟ مساو للموجود، للموجودية العامة، للواقعية العام العامة. وتبين مما ذكرنا أيضا أنه توجد عندنا أحوال أخص للموجودية المطلقة، وهي لحاظ الأقسام التي أشرنا لها قبل قليل. فإذا جئنا للخارجية المطلقة ولاحظنا أقسامها، فكل قسم لو نسبناه إلى الواقعية المطلقة يكون محمولا أخص، فالوجود الخارجي الخارجي النسبية والذهنية كلاهما بالنسبة إلى الواقعية من قبيل المحمول الأخص. وكذا أيضا عندما نأتي إلى الوحدة العامة، الوحدة الخاصة والكثرة كلاهما محمول أخص بالنسبة إلى الواقعية. وكذلك عندما نأتي إلى القوة والفعل فكلاهما محمول أخص بلحاظ الواقعية. إلا أنه هي محمول أخص بس على مبنى المصنف، ما يبحث فيه في الفلسفة العوارض الذاتية، والذي يكون عارضا ذاتي هو عبارة عن المجموع من القسم، القسمين الذي مجموعهما يساوي الواقعية كما تقدم سابقا. قال وين وصلنا في التطبيق؟ ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، هذا إخراج إلى المحمولات الأعام والمباينة وهم العموم والخصوص. من وجه من هذه العبارة تخرج الأعام ويخرج المباين ويخرج العموم والخصوص من وجه، لأن كلها تشترك في هذا الإشكال. إن حصرت الأحوال المذكورة، أي مذكورة يعني مذكورة في بحث الفلسفة للموجودية المطلقة، في أحكام، أحكام يعني أحكام أحوال يعني معروضات، في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية المساوية للموجود المطلق، هذه صفة الثلاثة المساوية. نعم إن حصل في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود كالخارجية كذا المساوية للموجود المطلق. أو تكون، هذا السنخ الثاني من المحمولات، هي محمولات الأقص. ملاحظين هنا القسمة، القسم هناك ملاحظين المقسم، الذي قبل ملاحظين المقسم في الأقسام، هنا ملاحظين الأقسام. أو تكون أحوالا هي أخص من الموجود المطلق، لكنها وما يقابلها جميعا تساوي الموجود المطلق، كقولنا هذا لف ونشر مرتب، الموجود إما خارجي، هذه خارجية النسبية أو ذهني، المقسم لها الموجود اللي هو الخارجية المطلقة. المثال الثاني، والموجود إما واحد، هي الوحدة الخاصة، أو كثير، والموجود إما بالفعل أو بالقوة، لف ونشر مرتب، والجميع كما ترى من الواضح أمور، هذه الأحوال خارج عن الموجودية، غير خارجة عن من الموجودية المطلقة، فالخارجية والذهنية للوجود، الوحدة والكثرة في الوجود، نعم القوة والفعلية في الوجود، كلها راجعة إلى الوجود، ولا يوجد شيء بلية شوذ، واللي الخارج عن الموجودية المطلقة هو شنو؟ هو العدم، وليس حالا للوجود. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرناها في مدخل البحث. الأمر السادس، ما يقابلها يعني الوحدة الخاصة، ما يقابلها الكثرة، الخارجية الخاصة ما يقابلها. سيأتي بعد مردة المحمول، هنا ما ذكر مردة المحمول، سيأتي إن شاء الله، وقد تبين مما ذكرنا، يأتي في الأمر الثاني. نعم، في آخر عبارة قال، وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلى قضايا مرددة المحمول، هناك سيأتي في ثانية. الأمر السادس، وهو ما هو المراد من الفلسفة؟ دوختون تدرسون الفلسفة، ما هو المراد من الفلسفة؟ لا يخفى عليكم أن الفلسفة كان لها إطلاق قديم، ثم صار لها إطلاق حادث ضيق، فإن الفلسفة في الإطلاق القديم تعم جميع العلوم، ويقسمونها إلى العلوم النظرية أو الفلسفة النظرية والفلسفة العملية.
العلوم الحديثة
اعتباري، نعم. كل علم حقيقية، نعم. وش قصدكم علم اعتبارية؟
أدبيات وبسط ولغات
نعم.
قديماً تفاوت
علمي داشتن، مصطلح في العلم، مصطلح في الفلسفة، عندنا نبحث عن مفردة الفلسفة، مفردة العلم. الآن بحثنا في أي مفردة؟ في مفردة الفلسفة. الآن العلم خلى بعدين، العلم له خمسة إطلاقات. نعم، الآن بحثنا في الفلسفة. الفلسفة لها إطلاقان، إطلاق أول وهو الإطلاق المتعارف، أن الفلسفة تطلق في الإطلاق المتعارف على جميع ما نسميه العلوم، ويقسمونه إلى علوم نظرية وعلوم عملية، وقسموا النظر العملية بحسب تقسيمهم إلى أقسام ثلاثة، وهي عبارة عن الأخلاق وسياسة المدن، والقسم الثالث عندهم تدبير المنزل، وبحثوا في تدبير المنزل في أبحاث، والأخلاق في أبحاث، ما لنا علاقة بهذه الأمور. وأما الحكمة أو الفلسفة النظرية فقسموها إلى أقسام ثلاثة، وهي عبارة عن الرياضيات والطبيعيات والإلهيات. وكان هذا اللي عندهنها علوم، هاي الاصطلاح الثاني من علاقة به، أما غيره ما يسمونها علوم أصلا، يقول هاي هي العلوم، لأنهم حملوا علوم لهم اصطلاح خاص ولهذا قالوا جميع العلوم تدخل في الفل في الفلسفة، وقسموا الفلسفة إلى فلسفة نظرية وفلسفة عملية عملية. وفي كلمات ابن سينا يوجد في بعض كلماته أنه الإلهيات الذي ذكرناها قسما ثالثا كانوا يبحثون فيه الأمور العامة للوجود، ويبحثون عنه الإلهيات بالمعنى الأخص أي أحوال المبدأ الأول، فكانوا يدرجون البحث في كلا القسمين تحت عنوان الإلهيات في قبال الرياضيات والطبيعيات، ولهذا قسموا الإلهيات إلى الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص. معنى اسمها الإلهيات يعني بحث في الإله مثلا، اشتخل في المعنى الأعم، لا هو تقسيمهم كان هكذا لأنهم جعلوا الإلهيات في قبال الرياضيات والطبيعيات، وكانوا يبحثون في الإلهيات عن الأحوال العامة للموجود وعن المبدأ الأول اللي هو فلي. ثم فيه جاء ابن سينا يقول بل في له عبارة وأفرد بحث الفلسفة اصطلاح عن الإلهيات بالمعنى الأخص، فقال عندنا أقسام أربعة. هذا كلمات ابن سينا مو كلمات من قبله، قال عندنا رياضيات وعندنا طبيعيات وعندنا بحث عن الأمور العامة سماها فلسفة بالمعنى الأخص، وعندنا بحث عن ماذا عن المبدأ الأول سماها الإلهيات. فعند العلم الإلهي لا يساوق البحث عن الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص المسمى عندنا الآن بالفلسفة. هذا اصطلاح قديم. ثم ابن سينا، ثم جاء المتأخرون وأطلقوا الفلسفة على خصوص القسم الثالث الذي يسمى الإلهيات في قبال الطبيعيات والرياضيات الذي يبحثون فيه كانوا البحث عن الأمور العامة وعن المبدأ الأول. فجاءوا المتأخرون قال هاي نسميه الفلسفة، إذا هذا فلسفة نحن نبحث عن ماذا إذن؟ عن الأمور العامة للموجود المطلق وعن أحوال المبدأ الأول. فجزأوا البحث، قالوا البحث الأول سموه إلهيات قلنا بالمعنى الأعم، والثاني إلهيات بالمعنى الأخص. إلى أن جاء متأخر الفلاسفة وحصر الفلسفة بالبحث عن الأحوال العامة للواقعية، وأخرج البحث عن البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص. فقالوا البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص ليس بحثا عن الواقعية من حيث هي واقعية، بل بحث عن الواقعية من حيث خاص أنها واقعية ليس لها حد، فأخرجوها عن بحث الفلسفة. المتأخرون صدر المتألهين ابن سينا في بعض كلماته المتأخرون، نعم. ولهذا بحث الإلهيات بالمعنى الأخص لا يندرج عند أكثر الفلاسفة في بحث الفلسفة، لأن البحث في الفلسفة بحث عن الأمور العامة. هذا مسألة تاريخية بلحاظ اصطلاح الفلسفة. والمصنف يقول المراد من الفلسفة التي نبحث عنها هي الاصطلاح المتأخر، وهو البحث عن هذه المسائل التي بحث عن أحوال الموجودية المطلقة. إذن ما هو المراد من الفلسفة؟ هو عبارة عن البحث في أحوال الموجودية المطلقة التي هي إما مساوية من المباشرة أو التي هي ومقابلها مساوي للفل مساوي للموجودية المطلقة. ولهذا ذكر نعم الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته قال هكذا كان قدماء أي صفحة 17 قال كان قدماء الفلسفة يسمون جميع العلوم النظرية والعملية بالفلسفة، هي الفلسفة العامة تشمل جميع العلوم، وكانوا يقسمون العلوم النظرية إلى الطبيعية والرياضية والإلهية. سموها شنو؟ إله؟ إلهية. وش بحثوا فيها الإلهية؟ الأمور العامة والمبدأ الأول. وذكر مؤرخ الفلسفة أن أصحاب أرسطو لما رتبوا الفلسفة أخروا العلم، الفلسفة معنى العام، أولا بحثوا الرياضيات، ثم بحثوا الطبيعيات، ثم بحثوا الفلسفة اللي هي الإلهيات، فسموا الإلهيات علم ما بعد الطبيعيات. ليش سموا علم ما بعد الطبيعيات؟ لأنهم في مقام التدوين والترتيب أجعلوا بعد فأطلقوا على العلم الذي يتكفل الإلهيات علم ما بعد الطبيعيات. لا مو الغيب، في خنا اي غيب. قال شوف عبارة، ان اصحاب ارسطو سامحهم الله لما رتبوا كتب ارسطو الفلسفية اخروا العلم الباحث عن الاحكام الكلية للوجود الى ما بعد علم الطبيعة، وسمي لذلك بما بعد الطبيعة، كما سمي أيضا له تسميات العلم الكلي لنكتة ستأتينا، والعلم الأعلى لنكتة ستأتينا، والفلسفة الأولى بعنايات أخرى. وقال صدر المتألهين، قلت لك وين كلمة صدر المتألهين حصلها؟ مكانه، تعليقته على الشفاء وتعليقته على حكمة الإشراق، هذه إذا تنظر إليها تفهم إن شاء الله. الأسفار يا شيخنا، أسفار عبارات مغلقة مأخوذة كثير منها من حواشي في إلهيات الشفاء. قال صدر المتألهين في تعليقته على الشفاء، قال اعلم أن أقسام الحكمة النظرية ثلاثة عند القدماء، وهي الطبيعي والرياضي والإلهي، وأربعة عند أرسطو. ليش أربعة عند أرسطو؟ قال وشيعته، أرسطو وشيعته، بزيادة العلم الكلي. قالوا قسم الإلهي خلوه في قبال العلم الكلي. أقول وش قصكم من الإلهي؟ اللي يبحث عن المبدأ الأول، هذا يسمى لا والعلم الكلي هو الذي يبحث عن العلم في الأمور العامة الذي فيه تقاسيم الوجود، الوجود إما واحد وإما كثير، الوجود إما هذا كله يسميه أرسطو شنو وشيعته هم الغالبون، عليون وشيعتهم الغالبون، وهذا يسمونه لا يسمونه العلم الكلي، وذاك يسمون الإله، الإله يقصدون. نعم، وكلامه هذا صريح أن العلم الكلي عند شيعة أرسطو هو غير العلم الإلهي الباحث عن المسائل الخاصة، وهذا موجود أيضا في كلمات صدر المتألهين، في بعض كلماته في الأسفار، مثلا في الجزء السادس صفحة 3 و4، في الجزء الرابع صفحة 2 و3، هناك أيضا يجعل مقابلة يقول هذا مو بحث في العلم الإلهي، هذا بحث في العلم الكلي. فأنت وش قصد العلم الكلي علم الإلهي؟ قصده إذا في المقابلة العلم الإلهي والعلم الكلي، قصد من الإلهي يعني البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني المبدأ الأول. الآن في كتبنا الفلسفية تطلق الفلسفة على ما يسمى بالعلم الكلي، أي البحث عن الأمور العامة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا اصطلاح الفلسفة، اصطلاح العلم يأتي إن شاء الله. اصطلاح.